بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة الأحباب في الله، أحمد الله تعالى إليكم وأصلي وأسلم على رسوله الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأحمد الله الذي هيأ لي هذه الفرصة الطيبة المباركة لألتقي فيها بهذه الوجوه الطيبة الكريمة التي أسأل الله تعالى أن يجمعنا بها في مستقر رحمته في الفردوس الأعلى إن شاء الله. وقد كان مقدرا لي أن أزور هذا البلد الطيب في الصيف الماضي، ولكن شاء الله ألا أتمكن من ذلك، فجئتكم في عجالة في هذا الجو البارد. وأعلم أن هذه أيام اختبارات، وقد خرجت اليوم، قد كان عندي اختبار في صباح اليوم، وأعلم أن هذا الوقت غير مهيئ لمثل هذه الجلسة الطيبة، ولكن أسأل الله تعالى أن يجمعني بكم في وقت آخر يكون أكثر مناسبة وأكثر تهيئا من فرصتنا هذه، وأن يبارك لنا في جمعنا هذا، إنه سميع قريب مجيب الدعاء. وبعد، أيها الأحباب، لابد لنا كمسلمين أن نؤمن إيمانا لا يبقى إليه شك في أن القرآن الكريم هو معجزة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهو المعجزة الخالدة التي لا تنتهي عجائبها ولا تبلى معجزاتها على مر الأيام ولا كر الدهور، مصداقا لقول رسولنا صلى الله عليه وسلم في وصفه لكتاب الله أنه لا تنتهي عجائبه ولا يخلق على كثرة الرب. ولا بد لنا كمسلمين ان نؤمن ايمانا لا يبقى اليه شك ان القرآن الكريم هو الوحي السماوي الوحيد المحفوظ بين ايدي الناس بنفس اللغة التي نزل بها، اللغة العربية، كلمة كلمة وحرفا حرفا، محفوظا بحفظ من الله، انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون. وهذه هي الميزة الكبرى التي تميز أتباع محمد صلى الله عليه وسلم عن أتباع الرسل السابقين. ففي الوقت الذي حفظ فيه القرآن بحفظ الله ضيعت كل الكتب السماوية السابقة، أو تعرضت إلى قدر هائل من التحريف والتبديل والتغيير، فأخرجها عن إطارها الرباني وأفسدها إفسادا هائلا. وأصدقهم القول أني في حواري مع غير المسلمين لم أجد حجة أبلغ ولا أقوى من هذه الحجة الظاهرة، أن الدين في أصوله يقوم على ركائز أربع: العقيدة والعبادة والأخلاق والمعاملات. وهذه الركائز الأربع تقوم كلها إما على قضايا غيبية لا يستطيع الإنسان أن يجري فيها جوابا، أو قضايا تتعدى حدود القدرة البشرية. فالإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل والبعث والجنة والنار والعرض الأكبر والخلود في دار الآخرة، كلها قضايا غيبية لا يستطيع الإنسان بكل ما أوتي من أسباب العلم وبكل ما أوتي من أسباب التقنية أن يثبت هذا أو يغنيه، بل لا بد له في ذلك من وحي من الله لا يداخله أدنى قدر من العمل البشري. والعبادة لا يمكن لعاقل أن يتصور أنه يصطنع لنفسه نمطا من العبادة ثم يفترض أن الله تبارك وتعالى يقبل تلك العبادة. إن الله تعالى يحب أن يعبد بما أمر، ولا يمكن للعبادة أن تكون عملا بشريا، بل لا بد أن تكون بيانا ربانيا خالصا لا يداخله أدنى بدعة أو أدنى تحريف أو أدنى تغيير. وكذلك المعاملات، نحن نعلم أن الإنسان فيه كثير من الأنانية وحب الذات والخوف من المستقبل ومحاولة المحافظة على العيش، وان ذلك بغير هداية ربانية ربما يقوده الى التعدي على حقوق الاخرين، بل يقوده في الاحيان الغالبة على الظلم وعلى التجاوز على حدود غيره من الناس. ولو لم يكن هناك بيان من الله يحدد للانسان ما له وما عليه في معاملاته مع الاخرين لظلم الانسان وجار وطغى على حدود غيره طغيانا كبيرا. وكذلك الاخلاق، نحن نعلم ان الانسان مخلوق مفطور على حب الفضيلة، هذه الفطرة الربانية الصالحة جعلت الانسان مخلوقا محبا للفضيلة محبا للاخلاق الكريمة، ولكن الانسان نتاج التربية ونتاج الدراسة ونتاج الضغوط الاجتماعية، فقد تخرجه من هذه الفطرة الربانية السوية الى انحرافات كثيرة. وعلى الرغم من حب الانسان لمكارم الاخلاق، لكن الانسان بامكاناته المحدودة وقدراته المحدودة لا يمكن له ان يضع لنفسه دستورا اخلاقيا يضبط سلوكه في هذه الحياة، وهو محتاج في ذلك الى بيان من خالقه تبارك وتعالى. فركائز الدين الاربع، العقيدة والعبادة والاخلاق والمعاملات، لا يمكن ان تكون صياغة بشرية، بل لا بد ان يكون للانسان فيها بيان رباني خالص لا يداخله ادنى قدر من العمل البشري. واذا نظرنا في كل المعتقدات المعاصرة، كل ما حوالينا من اصحاب الاعتقادات، سواء كانت اصولها سماوية ثم انحرفت عن اصلها السماوي، او كانت بدعا صنعية من ابتداع البشر، نجد انهم لا يوجد لديهم اي قدر من الهداية الربانية الخالصة. فانجيل عيسى عليه السلام غير موجود، ومزامير داود عليه السلام غير موجود، وتوراة موسى عليه السلام غير موجود، وصحف ابراهيم عليه السلام غير موجود، والوحي السماوي الوحيد الموجود بين ايدي الناس محفوظا بحفظ الله هو القرآن الكريم. نحن نؤمن بذلك، ولكن لكي ننقل هذا الى غيرنا من اصحاب المعتقدات الاخرى، لا بد ان ندلل لهم على ان هذا الكتاب معجز في كل امر من اموره وفي كل قضية من قضاياه. وقد تكلم قدامى علماء المسلمين في قضية اعجاز القرآن الكريم وافاضوا في ذلك وبينوا، ولكن بحكم المعرفة المتاحة في ذلك العصر تكلموا عن الاعجاز البياني، ان هذا القرآن الكريم مغاير لكلام البشر وليس بالشعر وليس بالنفس، ان الانسان حينما يستمع اليه تهزه الفاظه السامية وجرسه ورنينه الجميل وبلاغة ذلك البيان، وهذه الحجة الواضحة وهذا السرد التاريخي لمسيرة البشرية من لدن آدم عليه السلام إلى أن تقوم الساعة، هذا الغيب في الماضي وفي المستقبل الذي تحدث عنه القرآن الكريم وأثبتته الكشوف والدراسات المتعمقة، هذه القضايا التشريعية التفصيلية الدقيقة. والله يا اخوان، لقد استمعت الى احد كبار اساتذة القانون في امريكا، استمع الى ايات الميراث في القرآن الكريم فكان السبب في دخوله الى هذا الدين، ويقول الرجل لا يمكن لاي قوة بشرية ان تقضي كل العلاقات الانسانية دون ان تنسى فردا واحدا في الاسرة ثم توزع الميراث عليهم بهذا العدل وبهذا الاختصاص السوي. في هذه العبارات القليلة لا يمكن ان يكون هذا عملا بشريا، فكانت ايات الميراث وحدها سببا في دخوله هذا الدين وسببا في هدايته الى دين رب العالمين. هذا التشريع العظيم، هذه التربية السوية، هذه الاخلاق السامية، هذه الصور المعجزة في كل امر من امور هذا الدين افاض فيه السابقون، فيها السابقون وعمقوا كثيرا ولا يتسع المجال لسردها. ولكننا نحيا في عصر العلم، واذا لم نستطع ان نثبت لغير المسلمين انطلاقا من منجزات هذا العصر ان هذا القرآن لا تنتهي عجائبه ولا يقلقوا على كثرة الرد، نكون قد قصرنا في حق هذا الكتاب تقصيرا كبيرا. وهنا ودي ان افرق بين قضيتين اساسيتين، قضية التفسير العلمي للقرآن الكريم وقضية الاعجاز العلمي للقرآن الكريم، وهما قضيتان مختلفتان تماما. التفسير العلمي معناه ان يوظف الناس في كل عصر، وعصرنا هذا هو عصر العلم وعصر التقنية، ان نوظف كل المعارف المتاحة في حسن فهم معنى ايات الكتاب العديد. هذا هو التفسير العلمي. ويبقى التفسير جزءا بشريا يخطئ فيه الانسان ويخطئ، والذين وظفوا معارفهم اللغوية في حسن فهم هذا الكتاب العظيم اصابوا واخطأوا. ويبقى التفسير عملا بشريا ينعكس على فاعله ولا يمس جلال القرآن من قريب او بعيد. فالتفسير العلمي للقرآن الكريم محاولة توظيف المعارف الكونية المتاحة في حسن فهم هذا الكتاب العظيم وفي حسن استيعاب دلالة آياته الكريمة، وهذا من واجب كل أمة. لا يجوز لنا أن نحيا على جهود الأمم السابقة، العلماء السابقين على فضلهم وعلى حقهم، فقد بذلوا أقصى ما يستطيعون في خدمة كتاب الله. وعلى هذه الأمة أن توظف هذه المعارف المتاحة في عصر يعرف باسم عصر تفجر المعرفة، أن نوظف هذه المعارف المتاحة في حسن فهم كتاب الله تحقيقا لقول المصطفى صلى الله عليه وسلم في وصفه لهذا الكتاب العزيز أنه لا تنتهي عجائبه ولا يخلق على كثرة الرد. ومن أبلغ صور الإعجاز في كتاب الله أننا نجد أن الحقيقة الكونية يشار إليها في ألفاظ قليلة، ولكن لها من الشمول ولها من الإيجاز ولها من القدرة على استيعاب المعارف البشرية ما لم يتوفر لكلام البشر على الإطلاق. تنزل الآية تتحدث عن أمر من أمور هذا الكون، ونحن نعلم أن القرآن ليس في الأصل كتاب علم، ليس كتاب معرفة بأشياء هذا الكون، هو كتاب هداية، كتاب تربية، كتاب أخلاق، كتاب بناء للإنسان من الداخل، إقامة الإنسان رقيبا على نفسه، تفهيما للإنسان لحقيقته ولحقيقة رسالته في هذه الحياة ولمصيره من بعدها. ولكن ربنا تبارك وتعالى في معرض استدلاله على قدرته وفي معرض محاجته للكافرين والمجاحدين والمناوئين يعرض الى ابداع خلقه في هذا الكون، السماوات، الارض، الجبال، الرياح، المياه، الحيوان، النبات، الشجر، الصخور، المعادن، كل شيء يتعرض له القرآن، ولكن ليس مقصودا لذاته. فالقضايا، قضايا المعرفة بأشياء هذا الكون تركت لاجتهاد الإنسان ولاتساع دائرة المعرفة البشرية سنة وراء سنة وقرنا وراء قرن. ولكن القرآن نزل بالقضايا التي لا يستطيع الإنسان أن يضع لنفسه بنفسه فيها جوابا، قضايا العقيدة، العبادة، الأخلاق، المعاملات، السرية، الغيب. نزل القرآن ليجيب على هذه القضايا التي لا يستطيع الإنسان أن يجيب لنفسه، أن يجد لنفسه فيها جوابا. ولكن يعرض القرآن الكريم بأشياء هذا الكون في مقام الاستدلال على قدرة الخالق العظيم ومحاجة الكافرين والمعاندين والملحدين، ولكنه حينما يعرض بهذا، هذا بيان من الله الذي خلق والذي هو أدرى بخلقه من كل من هم سواه، ولذلك يأتي هذا البيان صدقا مطلقا مهما ارتفعت دائرة المعرفة البشرية، يبقى هذا البيان الرباني شهادة على أن القرآن كلام الله وعلى أن محمدا رسول الله وعلى أن هذا النبي الأمي كان موصولا بالوحي بخالق الأكوان فلا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. وقد يطول البيان في استعراض قضايا الإعجاز العلمي في كتاب الله، فيحصي المفسرون أن هناك أكثر من 1000 آية صريحة في كتاب الله تتحدث عن أشياء هذا الكون، وهناك آيات كثيرة أخرى تقترب دلالتها من الصراحة.
ولكنني حينما اتحدث عن الاعجاز العلمي وقلت انه مغاير عن التفسير العلمي، حينما نتحدث عن الاعجاز نقصد سبق القرآن الكريم لكل المعارف البشرية بإيراد حقيقة كونية في تفصيل واضح. ومن هنا لا يجوز لنا أن نوظف في قضية الإعجاز إلا الحقائق الثابتة، ليست النظريات وليست الفروض وليست تصورات البشر، ولكنها الحقائق التي تأكدت وثبتت وأصبحت من المعارف الثابتة عن هذا الكون. ولا يجوز أن يخوض في هذه القضايا إلا المتخصصون وعلى أعلى قدر ممكن من التخصص حتى يستطيعوا أن يثبتوا جانب الإعجاز. وأقول بهذه هذا التحديد لا يمكن لنا في هذه الجلسة المباركة أن نعرض بألف آية تتحدث عن أشياء هذا الكون، ولكني أختار لكم من مجال تخصصي بضع آيات قليلة نعرض لجانب الإعجاز فيها، لعلنا إن شاء الله نزداد يقينا فوق يقين بعظمة هذا الكتاب العظيم وبحجته على العالمين وباستخدامه وتوظيفه في هداية البشرية كافة وتثبيت المؤمنين على إيمانهم إن شاء الله. من أكثر هذه الآيات تأثيرا في قلبي آية سورة الواقعة التي يتحدث فيها ربنا تبارك وتعالى بقوله: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. كلمات بسيطة واضحة للغاية يسمعها البدوي على عهد المصطفى صلى الله عليه وسلم فيعلم أن ربنا تبارك وتعالى يقسم بمواقع النجوم وأن هذه النجوم بعيدة لا يستطيع أن ينالها أو أن يصل إليها، فالقسم في مقامه وفي محله. ثم تتسع دائرة المعرفة البشرية في زمن تفجر المعرفة الذي نحيا فيها، فنعلم أن أقرب النجوم إلينا هي الشمس وهي تبعد عنا 150 مليون كيلومتر. 150 مليون كيلومتر هذه أقرب النجوم إلينا، وهي تهيمن على مجموعة من الكواكب منها الأرض، 9 كواكب كل منها يدور حول محوره أمام الشمس فيكون نهاره يومه بنهاره وليله، ويدور في مدار حول الشمس ليكون سنته، وأن هذه الكواكب التسع تكون ما يعرف بالمجموعة الشمسية التي تنتمي إليها أرضنا. فإذا خرجنا من نطاق هذه المجموعة الشمسية وتصل الأبعاد فيها إلى 6,000 مليون كيلومتر، أبعد هذه الكواكب عن الشمس يصل إلى 6,000 مليون كيلومتر، وأقربها يبعد عن الشمس 58 مليون كيلومتر، مسافات شاسعة للغاية. ولكن ليست مجموعتنا الشمسية هي كل الكون، فالكون فيه من أمثال شمسنا أعداد لا تكاد تحصى. وقد عرف العلماء أن مجموعتنا الشمسية عبارة عن ذرة صغيرة للغاية في حشد هائل من النجوم يعرف باسم المجرة، وأن المجرة التي تنتمي إليها مجموعتنا الشمسية بها 300,000 بليون نجم كشمسنا. 300,000 بليون نجم كشمسنا كل منها يدور حول نفسه وله توابع قياسا على مجموعات الشمسية، كل منها يدور حول نفسه ويدور حول شمس او نجم، وان هذه المجموعات الشمسية او النجمية كل منها يدور حول مركز المجرة، وان المجرة ليست كل الكون بل بالسماء من امثال مجرتنا مثل ما في مجرتنا من نجوم. 300,000 بليون مجرة منها ما يزيد حجما عن مجرتنا ومنها ما هو اقل من ذلك. اذا خرجنا عن نطاق مجموعتنا الشمسية صعب على الانسان استخدام هذه المقاييس الارضية الكيلومتر والميل، فاقترح العلماء وحدة قياس في الفتحة الكون سموها السنة الضوئية، وهي المسافة التي يقطعها الضوء بسرعته المعروفة 300,000 كيلومتر في الثانية في سنة من سنين. فلكي اعلم طول هذه السنة الضوئية لابد لي ان اضرب 300,000 كيلومتر في 60 ليصبح في الدقيقة، في 60 ليصبح في الساعة، في 24 ليصبح في اليوم، في 365 وربع ليصبح في سنة الميزانية، وهو رقم مهول يبلغ 9.5 مليون كيلومتر. أقرب النجوم إلينا خارج المجموعة الشمسية يبعد عنا 4.2 سنة ضوئية. النجم القطبي يبعد عنا 400 سنة ضوئية. بمعنى أن الضوء الذي نراه قادما من النجم القطبي الآن ظل يسير إلينا 400 سنة من سنين، 400 سنة بسرعة الضوء، 400 سنة في مسافة هائلة، 400 في 9.5 مليون كيلومتر. وأن من النجوم ما تصل إلينا أضواؤها وأضواؤها بعد أن تكون قد انفجرت وتلاشت، ويظل الضوء يتحرك إلينا أو غيرت مكانها وموقعها، ويظل الضوء يتحرك إلينا. فنحن في الحقيقة لا نرى من النجوم إلا مواقعها، لا نرى النجم، نرى موقعه فقط. ومن هنا كان جلال هذا القسم الإلهي وتأكيده، هذا التأكيد الشديد، فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. من الذي علم محمدا صلى الله عليه وسلم هذا النبي الأمي الذي لم يتعلم القراءة والكتابة ليكون شاهدا على الأمم التالية له، على أمته وعلى غيرها من الأمم، أنه مبلغ لوحي السماء؟ فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. ثم نحن نعلم أن هذه المواقع لها دلالات أخرى كثيرة. الموقع يعني المكان، والمكان له علاقة بالزمان، وهذه النجوم لها أعمار طويلة تصل إلى آلاف الملايين من السنين. أن هذه النجوم بمواقعها تلعب دورا أساسيا في الإمساك بأطراف هذه السماء الدنيا. حقيقة إن ربنا تبارك وتعالى هو الذي يمسك بالسماوات والأرض أن تزول، ولكن له سنن، ومن سنن الله في هذا الإمساك هذه القوى الهائلة التي تربط هذه النجوم بعضها ببعض، قوى الجاذبية التي تربط هذه النجوم ببعضها ببعض، والتي تمسك بأطراف السماوات والأرض أن تزول. هذا القسم له دلالة أخرى، أن مواقع النجوم قد تكون أهم من النجوم ذاتها. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. قد يطول الحديث عن النجوم، والنجوم عبارة عن كرات من الغاز، منها ما يشبه الشمس، تصل درجة حرارة الشمس عند سطحها 6000 درجة مئوية، وعند جوفها أكثر من 20 مليون درجة مئوية. غاز يغلب عليه الهيدروجين، يتحد اتحادا نوويا بعملية تعرف باسم الاندماج النووي، فتتكون العناصر التالية. الهيدروجين هو أخف العناصر المعروفة، أخف عنصر يعرفه البشر إلى الآن، وهو أبسطها تكوينا. يتحد الهيدروجين ليكون العناصر التالية الهيدروجين، وتنطلق الطاقة هائلة لتغذي هذا الكون بأنماط من أسباب الحياة نعرف شيئا منها ولا نعرف الكثير منها. هذه النجوم منها ما تصل درجاته أعلى من ذلك بكثير، ومنها ما تصل كثافاته أعلى من هذه الكثافة بكثير. فهناك من النجوم ما يعرف باسم النابضة، وتبلغ الكثافة فيها كثافة مذهلة للغاية، آلاف المرات كثافة الحديد. وهناك شبيهات النجوم وهي أقل كثافة من الشمس، غاز خفيف للغاية. وهناك الثقوب السوداء تبلغ كثافتها آلاف الملايين من الأصناف للسنتيمتر المكعب. وهناك أنماط من المادة لا نعرف كمها لها على الأرض، توجد في فتحة هذا الكون، فتحة هذه السماء الدنيا، تذهل الإنسان إذا تأملها ونظر فيها. والنجوم لها دوراتها، تبدأ بطفولة ثم شباب ثم سهولة ثم تنفجر وتتناثر في فسحة هذا الكون. النجوم بمواقعها أمر معجز للغاية، ومن هنا كان هذا القسم الرباني، فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. هذه الآية وحدها قد يمضي الإنسان يتحدث عنها ليلة كاملة، ولكن اكتفي بهذه الاشارة الموجبة على هذا الجانب الاعجازي في كتاب الله. ولم يكن هناك ما يضطر محمدا صلى الله عليه وسلم ان يخوض في هذه القضايا لو لم يكن ذلك بيانا من الخالق الذي هو ادرى بخلقه والذي هو اعلم بخلقه والذي هو محيط بخلقه. لو لم يكن ذلك بيانا منه ما كان لمحمد صلى الله عليه وسلم ان يخوض في مثل هذه القضايا. وما لم يكن احد من معاصريه يطالبه بشيء من ذلك على الاطلاق. ولكن حتى يبقى هذا القرآن لا تنتهي عجائبه ولا يخلص على كثرة الرد. وفي الوقت الذي كان العلماء قبل بعثة المصطفى صلى الله عليه وسلم ولسنين طويلة بعد هذه البعثة يتصورون ان الشمس ثابتة وان الارض تدور من حولها وان الشمس هي مركز الكون وانه لا يوجد شيء ابعد من الشمس وان هذه النجوم ما هي الا ذرات متناثرة يعني ليست ببعد شاسع على الاطلاق. يتنزل القرآن الكريم قبل 14 قرنا يقسم بمواقع النجوم ويؤكد انه لقسم لو تعلمون عظيم. وهي قضايا لم يثبتها العلم الحديث الا في نهاية القرن الماضي وفي مطلع هذا القرن. انتقل الى آية اخرى كريمة يتحدث فيها ربنا تبارك وتعالى عن على ان هذا الكون يتسع في سورة الذاريات آية 47. نقرأ قول الحق تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. يسمعها البدوي على عهد المصطفى صلى الله عليه وسلم فيعلم ان السماء شاسعة البعد واسعة غاية الاتساع وان الذي ابدعها بهذا الاتساع قادر على ان يجعلها اكثر اتساعا. ولم يكن يخطر ببال احد عبر هذه القرون الطويلة ان يأتي الانسان في هذا القرن وفي مطلع هذا القرن ليؤكد بملاحظات كونية دقيقة ان الكون يتسع فعلا وان عملية الاتساع هذه مستمرة بطريقة منتظمة وان هذا الاتساع يستمر بمعدلات تصل الى سرعة الضوء 300,000 كيلومتر في الثانية. لكم ان تتخيلوا اخوان نحن في كل جزء من الثانية في موقع مختلف من هذا الكون. في كل جزء من الثانية الكون يتسع بمعنى ان المجرات تتباعد عن بعضها ويصورها البعض بالبالون الذي ينتفخ بطريقة تلقائية مستمرة وعلى سطحه هذه المجرات كجزر متناثرة تزداد غربة وتباعدا بعضها عن بعض باستمرار وبطريقة مستمرة الى نهاية لا يعلمها الا الله. فمن الذي علم محمدا صلى الله عليه وسلم ذلك؟ ومن الذي كان يضطره ان يخوض في قضية كهذه؟ قضية غيبية لم يكن احد في عقله ولا لمئات السنين من بعده يعلم شيئا عنها. لم يكن لاحد من الخبرات السابقه على بعد من الرسول صلى الله عليه وسلم ولا لمئات السنين من بعده يعرف شيئا من ذلك. في مطلع هذا القرن لاحظ الفلكيون ان الاشعه التي تصل الينا الى الارض وهي تحلل ويستطيع العلماء ان يدركوا من اي عناصر تنطلق هذه الاشعه حينما تحلل الى الوان الصيف وتعلمون ان اطولها البنفسجي واكثرها الاحمر انها تنحرف كلها الى اللون الاحمر وسموا هذه الظاهرة ظاهرة الانحراف الى اللون الاحمر. ومضت سنين طويلة لم يستطيعوا ان يفسروا اسباب هذه الظاهرة لماذا تنحرف هذه الصيوف هل الوان الصيف القادمة لنا من النجوم البعيدة بطريقة مستمرة الى اللون الاحمر. حتى استطاع العلماء منذ سنوات عشرات السنوات القليلة عشرات قليلة من السنوات ان يثبتوا ان هذا الانحراف شهادة على ان هذه النجوم تتباعد بطريقة مستمرة. واستطاعوا من التباعد ان يحسبوا بعد هذه النجوم عنا واستطاعوا ان يحسبوا سرعة تباعدها عنا وان بعضها يتحرك بسرعات تقارب من سرعة الضوء 300,000 كيلومتر في الثانية. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. هذه شهادة على أن رسولنا صلى الله عليه وسلم موصول بالوحي لا ينطق عن الهوى
لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وأن هذا القرآن كلام رب العالمين الذي خلق والذي أبدع هذا الكون بعلمه وحكمته وقدرته وتدبيره. وهذه الآية الكريمة فما أبدلناها بأيد وإنا لمسعون تشير إلى معان علمية كثيرة، منها أن الله سبحانه وتعالى خلق هذا الكون الواسع بقدرته وهو على ما يشاء قدير. ومعنى السماء في الآية كل ما على الأرض وأظلها، فكل ما حولنا من الكواكب والنجوم والمجرات هي سماؤنا وسماء أرضنا، وهذا الجزء المرئي من الكون متسع اتساعا لا يكاد يدركه العقل، إذ المسافات فيه تقاس بملايين السنين الضوئية. الجزء المدرك من السماء الدنيا، يعني نحن لا نرى إلا السماء الدنيا ونرى جزءا من السماء الدنيا، أما ما فوق ذلك لا يوجد لدى الإنسان وسيلة لإدراكه على الإطلاق. الجزء المدرك من السماء الدنيا يبلغ قطره 36 ألف مليون سنة ضوئية، وهو يتسع بطريقة مستمرة. 36 ألف مليون سنة ضوئية، هذا الجزء المرئي من الكون متسع اتساعا لا يكاد يدركه العقل، إذ المسافات فيه تقاس بملايين السنين الضوئية. والتعبير القرآني وإنا لموسعون يشير إلى تلك السعة المذهلة التي عليها الكون، وكما تشير أيضا إلى أن عملية توسع الكون مستمرة مع الزمن إلى نهاية لا يعلمها إلا الله، وهو ما أثبته العلم الحديث بملاحظات علمية دقيقة قابلة للتكرار والإعادة، وهو يتسع بطريقة مستمرة. 36 ألف مليون سنة ضوئية، هذا الجزء المرئي من الكون متسع اتساعا لا يكاد يدركه العقل، إذ المسافات فيه تقاس بملايين السنين الضوئية. والتعبير القرآني وإنا لموسعون يشير إلى تلك السعة المذهلة التي عليها الكون، وكما تشير أيضا إلى أن عملية توسع الكون مستمرة مع الزمن إلى نهاية لا يعلمها إلا الله، وهو ما أثبته العلم الحديث بملاحظات علمية دقيقة قابلة للتكرار والإعادة. وأصبح اتساع الكون إحدى ظواهر الكون المدركة التي تقيسها المراصد الفلكية في أماكن مختلفة من على سطح الأرض، ويتفق قياس اتفاقا دقيقا. وحاصل هذه الظاهرة أن المجرات خارج حدود مجرتنا تبتعد عنا بسرعات متفاوتة تتراوح بين 1000 كيلومتر في الثانية إلى 272 ألف كيلومتر في الثانية، وهو ما يقارب سرعة الضوء. وقد أثبت التحليل الطيفي للضوء الآتي من هذه النجوم البعيدة أن طيفها يحيد نحو اللون الأحمر من ألوان الطيف حيودا كبيرا، بحيث يخرج أحيانا عن نطاق الطيف كله ويظهر في نطاق اللون تحت الأحمر. وقد وجد العلماء أن مقدار الحيود يدلنا على سرعة ابتعاد الجرم السماوي عنا من ناحية، وسرعة ابتعاده عنا تعطينا مقياسا لبعده عنا من الناحية الأخرى. ويسمى ذلك بقانون هابل، ذلك العالم الذي لاحظ او فسر هذه الظاهرة الكونية الهامة. فكر العلماء اذا كان الكون يتسع بطريقة مستمرة، ونحن نعلم ان السماوات طباقا كما تشير الايات القرآنية ايات كثيرة، الذي خلق سبع سماوات طباقا، فاذا كانت السماء الدنيا تتسع فلا بد ان السماوات الاخرى ايضا تتسع لأنها متطابقة، ما يجري على سماء منها يجري على ما فوقها من سماوات. هذه السماوات أو هذه السماء الدنيا إذا عدنا بهذا الاتساع إلى الوراء مع الزمن في بداية الخلق، وعمر الكون عمر مدين، يعني العلماء الذين كانوا يدعون في الماضي أن هذا الكون أزلي ليست له بداية وليست له نهاية، أثبتوا استقراء كوني متعدد لظواهر كونية متعددة أن هذا الكون مخلوق له بداية، وأن عمره محدود لا بد أن ستكون له في يوم من الأيام نهاية. ويحاول العلماء حتى حساب هذه النهاية باستقراء الظواهر الكونية لو بقيت هذه السنن المستمرة على منوالها الحالي، ولكننا نعلم أن الآخرة تأتي بأمر من الله لا تحتاج إلى هذه السنن الكونية. لو عدنا بهذا الاتساع إلى الوراء مع الزمن وعمر الكون آلاف الملايين من السنين، قبل 10,000 مليون سنة إلى 20,000 مليون سنة، تعودنا به هذا السحر الوراء مع الزمن، يرى العلماء أن مادة الكون لابد أن تلتقي في جرم واحد، في جسم واحد،
وان هذا الجرم لا يمكن رياضيا ان يكون اكثر من حجم الشمس عدة مرات، 100 مرة حجم الشمس تقريبا. واذا التقت مادة هذا الكون المنظور الذي نراه في قطر دائرة نصف قطرها 18,000 مليون سنة ضوئية، او قطرها 36,000 مليون سنة ضوئية، لابد ان يكون كونا كثيفا للغاية شديد الكثافة، تبلغ كثافته 250,000 مليون طن لسنتيمتر المكعب، 250,000 مليون طن لسنتيمتر المكعب. ويقول العلماء ان هذه الكثافة لا يمكن ان تجعل هذا الجرم في حالة استقرار، كثافة عالية للغاية. تخيلوا هذا سنتيمتر المكعب يعني تبلغ كتلته 250,000 مليون طن، حالة غير مستقرة، لا يمكن ان تكون حالة مستقرة، فلا بد ان ينفجر هذا الكون. وقل بانفجاره تكونت سحابة من الدخان هي التي ادت بارادة الله وبتقدير الله الى تكوين هذه الاجرام التي نراها في سطح السماء على تباين كثافتها وتباين هيئاتها. ويبقى هذا الاستقرار العكس من اتساع الكون، ان تلتقي مادة الكون المنظور في جرم واحد، نجد ذلك في كتاب ربنا تبارك وتعالى في قول الحق سبحانه وتعالى في سورة الانبياء، بسم الله الرحمن الرحيم، اولم يرى الذين كفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي، ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي. والفتق عكس الرتق، الفتق هو الانتشار، والرتق اللم والجمع ويعني التركيب. فهذه قضية لم تعرف الا في مشارف على مشارف هذا القرن، والعشرات الاخيرة من هذا القرن تأكدت هذه النظرية ووصلت الى مستوى الاستحسان العلمي. لا نقول انها حقيقة، لكننا ندعمها بالآية القرآنية، نجد لها سندا من كتاب ربنا تبارك وتعالى. هذا القول ان مادة الكون المنظور كانت كلها جرما واحدا، هذا الجرم ذي كثافة عالية للغاية يسمونها الكثافة النووية، تبلغ كتلة سنتيمتر مكعب منها 250,000 مليون طن، شيء غريب. من الذي علم محمدا صلى الله عليه وسلم ذلك؟ ومن الذي كان يضطره ان يخوض في مثل هذه القضايا لو لم يكن ذلك وحيا من الله وشهادة عبر الازمنة وعبر الاجيال القادمة ان القرآن كلام الله وان محمدا صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى؟ يقول العلماء ان هذا الجرم الابتدائي للكثافة العالية للغاية صاحب الكثافة النووية حينما انفجر تحول الى غلالة من الدخان، قالوا في البداية انها غلالة ترابية، قالوا ان هذا التراب حار ودافئ ويغلبه غاز، اغلب مكوناته غاز، ولا نجد كلمة ادق في وصف ذلك من لفظة الدخان. حينما نرى الدخان الذي يتصاعد من اي نار توقدها، سواء النار من الفحم ولا من الحطب، ولا نجد ان الدخان الذي يتصاعد غاز به بعض جسيمات الصلبة، له شيء من الدكنة وله شيء من الحرارة. حينما نقرأ وصف العلماء لبداية الخلق بعد عملية الانفجار هذه، لا يمكن ان نجد كلمة ادق من لفظ الدخان الذي استخدمه القرآن الكريم في قول الحق تبارك وتعالى في سورة فصلت ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين. ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين. من الذي علم محمدا صلى الله عليه وسلم ذلك؟ والامم من قبله ولقرون طويلة من بعده تفترض ان هذا الكون ثابت على حاله، ازلي ابدي، ليس له بداية ولا تكون له نهاية، هكذا ولدنا وهكذا ولد الكون. من الذي اضطر محمد صلى الله عليه وسلم ان يخوض في هذه القضايا الغيبية التي لم يكن لاحد على عهده صلى الله عليه وسلم المام بطرف منها؟
ولكنه البيان القرآني الشاهد على أن القرآن كلام الله، والشاهد على صدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وصدق اتصاله بالوحي. ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها، قالتا أتينا طائعين. وقد يتعجب بعض الإخوة أو يتخيل أن هذه محاولة للتوليد أو للتأليف بين معطيات العلوم الحديثة ودلالات القرآن الكريم، ولكني أؤكد لكم أيها الأحباب أن من آيات الله المعجزة أن ربنا تبارك وتعالى ترك للإنسان في هذا الكون دلالات استقرائية صحيحة واضحة قابلة للتكرار والإعادة، يعلم بها كيف بدأ الخلق. في كل أمر، كل قضية مرت بهذا الكون، كل جزئية تحرك فيه هذا الكون، كل تاريخ مر به هذا الكون مسجل مدون في فتحة هذا الكون، في صخور الأرض، في غلافها الغاز، في فتحة الفضاء مدونة تدوينا كاملا، ويمكن استقراؤها واسترجاعها إذا لم يسمح الإنسان لعقله أن يشط أو للشيطان أن يداخله بخيالات أو بظنون. إذا اعتمد على استقراء أشياء هذا الكون فإنه يصل إلى نتائج قطعية تدله دلالة صحيحة على كيف بدأ الخلق. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق. ولا قد لا يتسع المقام للخوض في ذلك، ولكن إذا استفسر أحدكم فلا مانع من الإفاضة في هذه القضية. يضع العلماء مراحل متتالية لخلق هذا الكون من الجرم الابتدائي الاولي بالكثافة النووية العالية الى مرحلة الدخان، الى مرحلة الاتيان طائعة طائعين السماوات والارض، يعني ما في السماوات وما في الارض بامر الله سبحانه وتعالى، مرحلة التكوين الخلق التشكيل لاجرام هذا الكون، لمرحلة خلق الحياة وعمارة الارض. هناك أدلة كثيرة يعني يستقرئها العلماء من أشياء هذا الكون استقراء علميا مبنيا على الملاحظة والاستنتاج، الملاحظة القابلة للتكرار والإعادة والتي لا يداخلها شيء من الشك أو شيء من الظن. كان العلماء في الماضي يتخيلون أن الكون فراغ، ويقولون أن الغلاف الغازي للأرض يكاد ينعدم بعد 1000 كيلومتر ويرق رقة شديدة حتى تنعدم، ويتكلمون عن الأثير، والأثير هذا منطقة خالية تماما من المادة. فإذا بالقرآن الكريم يتحدث وفي آيات كثيرة رب السماوات والأرض وما بينهما، ليس هناك فراغ، ليس هناك مناطق خالية كما كان يتخيله العلماء. نقرأ في سورة الحج قول الحق تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، وما بينهما، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. ونقرأ في سورة مريم قول الحق تبارك وتعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته. وانظروا معي إلى لفظة وما بينهما هذه التي يؤكد عليها القرآن الكريم تأكيدا شديدا في آيات كثيرة متعددة. في سورة طه: بسم الله الرحمن الرحيم، تنزيلا من خلق الأرض والسماوات العلى، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. في سورة الفرقان: بسم الله الرحمن الرحيم، الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام. في سورة قاف: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب. آيات كثيرة. ثم يأتي العلم ليؤكد أن المادة نشأت فسحة هذا الكون، وأنه لا يوجد شيء اسمه الفراغ. حتى المسافات التي تنتج عن تباعد هذه المجرات تباعدا هائلا عن بعضها تتخلق فيها المادة في الحال لتملأها، ولولا ذلك ما وصلتنا اضواء هذه النجوم. الضوء لا يتحرك في الفراغ، لولا ان وجود هذه الماده ما وصلتنا اضياء هذه النجوم. فتاكد العلماء في السنوات الاخيره من هذا القرن انه لا يوجد شيء اسمه فراغ، بل ان هذه المسافات البينيه الشاسعه الهائله التي تتكون نتيجة تباعد هذه المجرات تمتلئ بالمادة مباشرة. ومن العلماء الفلكيين البارزين في عصرنا هذا عالم بريطاني اسمه فريد هويل. فريد هويل من يعني اشهر علماء الفلك المعاصرين، وله نظريات علمية كثيرة صحيحة باسمه فريد هويل. هذا الرجل كان يبارز الله بالمعاصي طول حياته ويعلن في حاله ويقول هذا الكون ازلي دائم وما فيش بداية لهذا الكون وسيبقى هكذا، وكان يعلن في حاله في كثير من كتاباته حتى بلغ به السن مبلغه وتفرغ لاستقراء كتاباته واسترجاع معارفه في سن الحكمة وفي سن الرصانة الذي لا تداخله اهواء الشباب واهواء حب الشهرة واهواء حب الظهور، فكتب كتابا معي الان اسمه الكون الذكي. يقول كنا ننكر وجود خالق من قبل، فاذا بالخالق يؤكد لنا وجوده بامتلاء الفراغات الناتجة عن اتساع هذه المجرات بمادة تتخلق من حيث لا ندري من اين تأتي هذه المادة. أن فهذه شهادة بأن الذي خلق هذا الكون هو الذي يخلق هذه المادة ليملأ بها هذه المسافات الشاسعة التي تتكون بين المجرات المتباعدة عن بعضها. والكتاب يعد بكثير من القضايا الإيمانية الرائعة التي تشهد برصانة العقل وبحكمة السن وبحكمة التدبر في الخلق في وقت السعة في غير أوقات حب الشهرة وحب الظهور وحب الاستعلاء في الأرض. كنه الان تخطى 70 سنة بدأ يكتب هذا الكلام وينقض ما كتبه في شبابه. واعتقد ان رجلا كهذا لو بادرنا بالاتصال به وعرضنا عليه الاسلام هو مهيئ لهيئة ذهنية تامة لقبول الاسلام. الان قد رتبنا رحلة للقائه في العام الماضي ولم يشأ الله نلتقي به، ولعلنا ان نلتقي به هذه السنة ان شاء الله، وسيكون دخول هذا الرجل في الاسلام اذا شاء له طول الهداية حدثا كبيرا هائلا، لان مثل هذه العقليات العلمية البارزة المشهورة اذا شهدت انه لا اله الا الله وان محمدا رسول الله كان لشهادتها صدى بعيدا عند عوام الناس وعند الجماهير التي ليس لها وقت لكي تدبر او تنظر في حكمة هذا الخلق ولا في اعجاز القرآن الكريم. في الحديث الصحيح يقول رسولنا صلى الله عليه وسلم أطف السماء أطفا وحق لها أن تأطف، ما في 4 أصابع إلا وفيها ملك قائم أو راكع أو ساجد يعبد ربه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. لا يوجد فراغ، الكون مزدحم بالخلق ولكنه خلق لا ندركه لا نعرفه لا نعلمه، ليس لدينا وسائل للإلمام به. ويقول حديث صحيح صلى الله عليه وسلم سبحان الله عدد ما خلق في السماء، سبحان الله عدد ما خلق في الأرض، سبحان الله عدد ما خلق بينهما عدد ما خلق بينهما. والعلماء في العالم كله كانوا يقولون أن الكون فراغ بعد نطاق الغلاف الغازي الأرض لا يوجد فيه شيء. من الذي علم محمد صلى الله عليه وسلم ذلك إذا لم يكن موصولا بخالق السماوات والأرض؟ ثم يؤكد القرآن الكريم في جانب إعجازي واضح أن الخلق قد تم على مراحل طويلة. وقبل أن أعرض لذلك أود أن أؤكد أن ربنا تبارك وتعالى قادر على أن يقول لشيء كن فيكون، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، لا يعذبه أمر في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى. هو مالك هذه الأكوان، مدبر أمرها وصاحبها وربها وإلهها، ويعني أمره أسرع من المسافة بين الكاف والنور. ولكنه سبحانه وتعالى خلق هذه الأكوان في مراحل، ومراحل يستطيع العقل البشري أن يستوعبها. والعقل البشري وهو أعظم نعم الله سبحانه وتعالى على الإنسان، نعمة عظيمة، ولكنه قدرة محدودة، قدرة هذا العقل البشري محدود للغاية. ولذلك نعلم ان العقل البشري يحتاج الى مدى زمني ليستوعب، ولذلك المعارف الكونية تحتاج الى فراغ سنين طويلة تتجمع فيها الملاحظات حتى يستطيع العلم ان يصل الى شيء من فهم حقائق هذا الكون، الى فهم شيء من حقائق هذا الكون. فربنا تبارك وتعالى لكي يعطي هذا الانسان المخلوق المكرم وسيلة الاستخلاف في الارض، وسيلة عمارة الحياة في هذه الدنيا، جعل الخلق في مراحل متدرجة، ترك له دلائل على كل مرحلة من هذه المراحل، وترك له سنن كونية تشهد على هذه المراحل حتى تستطيع هذه الآلة الواهية التي يسمونها العقل البشري، وهي من أعظم نعم الله على الإنسان، أن تستوعب طريق الخلق وأن توظف سنن الكون في عمارة الحياة في هذه الدنيا. وربنا تبارك وتعالى يؤكد ذلك في آيات كثيرة. نقرأ في سورة فصلت قول الحق تبارك وتعالى، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين، وهو قادر أن يجعلها في ثانية في لحظة، خلق الأرض في يومين، وتجعلون له أندادا، ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها، وبارك فيها، وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين، ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، فقضاهن سبع سماوات في يومين، وأوحى في كل سماء أمرها، وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا، ذلك تقدير العزيز العليم. ربنا تبارك وتعالى قادر على أن يبدع هذا الكون بكل ما فيه، بكل تعقيداته، بشجاعة اتساعه، بدقة حركته، بتعقد هذه الحركة، بكل ما فيه من خلق في المسافة بين الكاف والنقطة. ولكن لو تم ذلك ما استطاع الانسان هذا المخلوق المكرم ان يستوعب شيئا من اسرار الخلق، ولا ان يستلهم سنة من سنن الخالق فيستخدمها ويوظفها في عمارة الحياة في هذه الدنيا. فربنا تبارك وتعالى جعل الخلق متدرجا على مراحل، ترك من كل مرحلة سنة كونية، شهادة كونية تدل على هذه المرحلة وتعين الإنسان على استيعاب هذه القضية وفهم تلك المرحلة. وحينما نقرأ في يومين بالتأكيد ليست من أيامنا، لأن يوم الأرض هي الفترة الزمنية اللازمة لدوران الأرض حول محورها، يعني يوم الأرض ليس هي الخلق، لا يمكن أن يكون من أيام الأرض، ولكنها أيام أكبر من ذلك بشهادة آيات أخرى كثيرة. وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تذكرون. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. وهناك محاولة لبعض علماء الطبيعة من الإخوة الكرام في هيئة الإعجاز العلمي لإثبات هذه الألف سنة، ووجدوا أنها سرعة الضوء 300 ألف كيلومتر في الثانية، هذه يعني أطراف السماء الدنيا التي نحيا فيها، أن أقصى سرعة فيها هي سرعة الضوء والتي تصل إلى هذه المسافة تقريبا ألف سنة مما نعد. ولكن أيام الخلق ليست أيام الأرض، لأن أيام الخلق لم تكن الأرض فيها موجودة، ولكنها مراحل متتالية في أيام يعلم مداها ربنا تبارك وتعالى، وليست لدينا وسيلة لحساب هذه الأيام على الأقل في وقتنا الحالي. نقرأ في سورة المعارج، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فهناك عند ربنا أيام لها مدى مختلف، كل يوم له مدى، وهذا دليل على أن الخلق تم في مراحل، والعلوم الكونية والعلوم التجريبية كلها تؤكد على أن خلق هذا الكون تم في مراحل. بينما كان فلاسفة وعلماء الحضارات السابقة على بعثة عصفة صلى الله عليه وسلم كلهم يؤمنون بأن الكون أزلي كان منذ الأزل وسيظل إلى الأبد بهيئته الحالية. ثم نتحرك إلى قضية غاية في الغرابة وغاية في الدقة، أن ربنا تبارك وتعالى يشير في القرآن الكريم، وهو كما أشرت سابقا أن القرآن ليس كتاب دراسات أفلاك ولا دراسات أكوان ولا دراسات فلكية، وكتاب هداية وكتاب تربية وكتاب حق تكتب عقيدة وعبادة ومعاملات وأخلاق، لكن هذه الإشارات تدل دلالة قطعية على أن هذا كلام الله. فهو يتحدث عن الكون، عن بعض صفات هذا الكون، حديث غاية الدقة وغاية الإحكام. تحدث على قضية الضياء والنور، يميز القرآن الكريم بطريقة مستمرة بين الضياء والنور، الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا، واستقرئ القرآن كيف ما شئت تجده لا يتكلف في هذه القضية أبدا، ما في مرة قال الشمس نور والقمر ضياء أبدا، يميز بين الضياء والنور. والضياء هو الضوء المنبعث من جسم مستقد مضيء بذاته، والنور هو انعكاس هذا الضوء على الأجسام المعتمة. العلم التجريبي بكل ما وصل إليه الآن، ونحن في قمة من قمم المعرفة بأشياء هذا الكون، المعرفة المادية، لم يفرقه بين الضياء والنور. القرآن الكريم يفرق تفريقا واضحا بآيات كثيرة. نقرأ في سورة نوح قول الحق تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. لم يكن أحد يعرف عن الشمس سراجا، الآن فقط عرفنا عن الشمس سراجا، وقوده غاز الهيدروجين، ويستعمل الهيدروجين بتفاعل نووي، عملية تعرف للدماج النووي، فتنطلق الطاقة هائلة تصل بحرارة سطح الشمس إلى 6000 درجة مئوية، وبحرارة جوفها إلى 20 مليون درجة مئوية. نحن نعلم أن ذلك التفريق لم يكن أحد يعرفه أبدا. كان الشعراء والأدباء يتغزلون في القمر ويتخيلون أنه جسم مضيء، فإذا بالعلم الآن يؤكد أن القمر جسم واحد، وأنه لا يضيء إلا بسقوط أشعة الشمس عليه. وبنينا فوقه سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا. تبارك الذي جعل السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. حتى انتهي من هذه النقطة، هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. وستوقف في اذان العشاء ونستمر بعد ذلك ان شاء الله اذا شئتم، وصلى الله على سيدنا محمد. في الوقت الذي كان فيه كل اصحاب الحضارات السابقة على بعثة المصطفى صلى الله عليه وسلم يتحدثون عن ثبات الاجرام السماوية، واستمر هذا الفهم لقرون طويلة بعد بعثة المصطفى صلى الله عليه وسلم، نجد القرآن الكريم يتحدث عن حركة هذه الاجرام حديثا غاية في الدقة وغاية في الاحكام. وهناك ايات كثيرة تؤكد على حركة الارض وحركة الشمس وحركة النجوم، وان كل ما في الكون يتحرك. وانا مع احترامي الشديد لعلمائنا الشرعيين، وهم اهل الخير واهل الفضل وبقية اهل العلم، لا يجوز لنا في هذا العصر ان نتحدث عن ثبات الارض، فكل ما في فتحة السماء يتحرك، ويتحرك بسرعات مذهلة للغاية. وهناك ادلة منطقية قابلة للتكرار والإعادة تؤكد ذلك تأكيدا لا يرقى إليه أدنى شك، والآيات القرآنية تؤكد ذلك أيضا تأكيدا كبيرا. وأنا أتمنى على علمائنا الشرعيين، وهم يعني خيرة ما في هذه الأمة، ولا نزكي على الله أحدا، أن يعوا أن العصر لم يعد عصر العلماء الموسوعيين. كان الناس في بداية هذه القضايا تجد العالم عالما بالتفسير وبالحديث وبالفقه، وعالم بالطب وبالفلك وبالفلسفة، قضايا كثيرة. لكن نظرا لاتساع دائرة المعرفة البشرية أصبحت المعارف في حقل واحد أكثر من أن يلم بها إنسان، بل في حقول تخصصية ضيقة من الصعب على الإنسان أن يلم بأطراف المعرفة فيها. أنا الأوان أن يكون لعلمائنا الشرعيين مستشارون ممن يؤتمنون من أهل التخصص المعروفون بورعهم وبصلاحهم وبتقواهم، يفتون لهم في هذه القضايا، يشرحون لهم هذه القضايا حتى لا يقعوا في يعني أخطاء لا تنسب لهم ولا تنسب إلى الإسلام، وتستخدم بعد ذلك في مهاجمة هذا الدين. لا يوجد شيء في فتحة السماء ثابت، كل ما في سطح السماء يتحرك وتحرك سرعات مذهلة للغاية، وهذا في حد ذاته شهادة على إبداع الخلق وعلى قدرة الخالق سبحانه وتعالى. فنقرأ في سورة الأنبياء قول الحق تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. بديهي أن رسولنا صلى الله عليه وسلم لو أتى للناس في شبه الجزيرة هذه ولم يكونوا أهل علم ولم يكونوا أهل معرفة، كان على الذين يقرؤون ويكتبون على بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم أحد يعدون أفراد محدودون للغاية، فلم يكن معقولا أن يأتي لهم ويقول الأرض تدور، ما كان أحد يصدقهم ذلك. ولكن هناك إشارات قرآنية كثيرة تؤكد على هذه الحركة. والذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. الليل والنهار ليسوا أجسام مادية، ولكن الليل والنهار كناية عن الأرض، هو ظلمة أو ضياء تعتري نصف الأرض في وقت من الأوقات ويعتريها الضياء في النصف الآخر. فإذا قال الليل والنهار يسبحان يعني الأرض تسبح، الأرض تتحرك، تتحرك حركة تقاس الآن، تقاس بجسمها الثانية وصورة من الفضاء ومدركة بتجارب على الأرض. فنقرأ أيضا في سورة ياسين: بسم الله الرحمن الرحيم، والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. الغريب أن الشمس تدور حول محورها وتدور حول مركز المجرة وتدور مع المجرة حول مركز تجمع مجرة، ثم يدور هذا كله حول مركز للسماء الدنيا لا نعرفه، وتدور الارض في مدارها مرة كل 250 مليون سنة، حول مركز المجرة مرة كل 250 مليون سنة. وطبعا مع ارتفاع هذا الكون هي تنتقل تحرك في الكون بطريقة مستمرة، ولا يمكن ان تستمر هكذا، هي تتحرك لمستقر لها. ولو ان هناك قراءة تقرأ لا مستقر لها، لكن لمستقر لها اقرب للفهم العلمي الان، عشان تجري لمستقر لها لا نهاية، وتجري والجريان حركة ذاتية، وتجري حد العلماء نقطة قريبة من نجم إشارة مبينة يسمونه مركز الأرض، مستقر الأرض أو محور الأرض، سو إيبك سولار إيبك يسمونه، قمة الأرض، قمة الأرض، العلماء يحددونها الآن. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يوظفهم في ذلك، يحمل هذا الدين إلى غيره من الأمم، صلى الله عليه وسلم.